الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وصل بنا الكلام إلى بيع الأصول، فقدم معنا أن الثمرات قبل ظهورها شنو؟ هل يجوز بيعها؟ لا يجوز قبل الظهور. وعندنا عنوان أيضا بعد الظهور، بعد الظهور قبل بدو الصلاح، إذا قلنا هناك ما يمكن التفصيل فيه، وبعد بدوه وقبل ظهور الثمرة لا يجوز بيع نفس الثمرة إلا إذا بيعت مع أصلها. يعني قبل أن تظهر أبيعك هذه الشجرة مع هذه الثمرة التي لم تظهر بعد. قدم معي ذكروا مسألة أربع مطالب الضميمة، وذكرنا مسألة إذا شرط القطع. طبعا هذا طبعا بعد الظهور، وذكرنا في أنه الضميمة عنوان آخر، لكن يجوز قبل ظهور الثمرة إذا بيعت مع أصلها قبل ظهور. إذن هذا يجوز قبل ظهور الظهور الثمرة مع الأصل. الآن لو بيعت الأصول لوحدها هل تدخل الثمرة؟ يعني أنا عندما أبيعك هذه الشجرة وعليها ثمر حتى لو كان بادي الصلاح، هل تدخل الثمرة في بيع الأصول؟ هربا. العنوان الذي يبحث في المقام هو أنه المتعارف عليه في ذلك الزمان البيع للأصل يختلف عن الثمرة، فبالتالي عندما تباع الأصول لا تدخل الثمرة فيه. هذا هو الأصل الذي لابد أن نبني عليه. فبالتالي عندما نبحث عن أنه إذا بيعت الأصول لا تدخل الثمرة حتى غير البيع، يعني مطلقا عقد بيع كان أو غيره، أنا عندما أؤجرك مثلا هذه الشجرة فبالتالي أيضا لا تدخل الثمرة. عندما أهبك أصل الشجرة لا تدخل الثمرة عقدا كان أو غير عقد، يعني عفوا سواء كان فيه معاوضة أو من دون معاوضة. يعني عندما أهبك أنا لا يشترط أن يكون في الهبة معاوضة في المقام، معاوضة كانت أو غير معاوضة لا تدخل الثمرة في رفع اليد وفي بيع الأصل وفي هبة أصل الشجرة وهكذا. فبالتالي مع أي معاوضة بيعا كان أو غير بيع لا تدخل الثمرة أصلا، إلا في عندنا مسألة واحدة عندما نقول في النخل. طبعا عندما نتكلم عن النخل، النخل يوجد اصطلاحان، اصطلاح التأبير طبعا الذي يعبر عنه بماذا؟ هذا يعبر عنه التأبير عن التلقيح، يعني الطلع عندما يكون بداية ثمرة النخل، الطلع طلقا يكون مع تعرف الزراع، طلقا يكون مذكرا وأخرى يكون مؤنثا. المؤنث يشقونه الطلع وينذرون فيه شيء من لقاحات الذكور بحيث أنها هكذا تلقح، يعبر عنه هذا بالتلقيح، لكن عندنا في الفقه نعبر عنه بالتأبير. يعني عندنا حالة التأبير وعدم التأبير. بالتالي هنا لهذا الاستثناء الذي جاء في النصوص، وإلا
على حسب الأصل أنه عندما تباع النخلة لا يجب أن تدخل الثمرة. من هذا الأصل خولف هذا الأصل، الأصل للنصوص التي كانت صراحة تعبر في أنه مثلا لاحظوا هذا الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن كانت قد لقحت فهي لبائعها. استفتوا يعني هنا لا يعني ماذا يفهم من هذا الكلام؟ مع عدم التلحيح فهي للمشتري، ومع التلقيح فهي شنو؟ للبائع. إذن أين خرجنا من الأصل؟ الأصل أن الأصول إذا بيعت لا تدخل فيها الثمرة، يعني تبقى الثمرة للبائع والأصول تنتقل إلى من؟ إلى المشتري. فهنا عندما نقول فهي للبائع هذه على حسب الأصول، فإن كانت قد لقحت فماذا نفهم؟ مفهوم الروايات والنصوص التي استدل بها أنه متى ما لم تؤبر ولم تلقح فهي للمشتري، يعني تدخل. هذه خرجت عن شنو؟ على الأصل. فبالتالي عندما نقول مع التلقيح فهي للبائع هذا على حسب شنو فهي للبائع، يعني لم تنتقل للمشتري، فبالتالي الثمرة هنا لم تدخل. أما عندما نقول مع عدم التأبير فهي للمشتري، يعني دخلت، يعني انتقلت، يعني هنا دخلت الثمرة في بيع الأصول. هذه الحالة خرجت عن الأصل، هنا يكون خلاف الأصل. للنصوص استثناء واضح في أنه متى ما لم تؤبر كأنها ليست بثمرة. إذا أردنا أن نبحث هكذا، ما لم تلقح لا ينظر إليها مع أنها تسمى طلع، لكن مع عدد التأبير فيها لعلنا نريد أن نساعد هكذا، فلا ينظر إليها نظر أنها ثمرة في المقام، فبالتالي فهي ماذا؟ مع الأصول تذهب إلى المشتري، وإلا في الأصل أن البيع الأصول لا تدخل به الثمرة. إذا هنا عندما نبحث أنا عندما أبيعك الشجرة لا تدخل الثمرة، الثمرة لمن في تباعك؟ أنت كمشتري لا يجوز لك أن تقول لي اقطفها، يجب أن تبقى على أصل شجرتك التي اشتريتها وهي الثمرة لي إلى أن يحين عرفا موعد القطار، ممنوع تتعدى ولا أن تعتدي ولا أن تضرط في هذه الثمرة. نعم حتى لو قلت أنا أحمل ثمرتك على أصل شجرتي أريد أجرة، لا تستحق أجرة المقام. متى ما اشتريت أصلا عليه الثمرة ولم تدخل الثمرة معك كشرط في بيع الأصل، أريد أن أشتري هذه الشجرة بأصلها وثمرتها، هنا ما فارق. لكن ما نتكلم عنه عندما أبيعك أصل الشجرة تدخل الثمرة، الثمرة يجب عليكم السلام ورحمة الله أن تبقيها شنو؟ على شجرتك للبائع الذي باعك إياه هذه الشجرة، وتبقيها مجانا. هكذا هو المتعارف، لأنك عندما اشتريت تعرف أن هذه الثمرة لم تدخل في المبيع، فلا بد أن تتحمل مجانا ثقل هذه الثمرة على أصل شجرتك إلى أن يحين موعد قطافها، موعد قطافها. هذا هو المتعارف في المقام. نعم هذه الثمرة فقط، أما ما تأتي من ثمار فهي شنو؟ فهي ملك لمشتريها لأنها نماء في ضمن ملكه، نما نمت من جديد، يعني أثمرت غير الثمرة الموجودة، أثمرت في ملكه، فهي للمشتري 100%. ما نتكلم عنه الثمرة التي ظهرت فهي ملك لبائعها لا لمشتريها. نعم هذه الثمرة فقط لا الثمرات الآتية. أحسنت.
ولا تدخل الثمرة في بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا. يعني مطلقا هنا يريد أن يشير إلى أنه أي ثمرة كانت. نعم سوف نستثني مسألة شنو؟ سوف نستثني مسألة النخل مع عدم التأبير والتلقيح فتدخل في بيع الأصول فقط في هذه. يعني هذه الخصوصية. يعني القسم الثاني من النخل الذي يعبرنا عنه لم يؤبر لم يلقح، فهذا على خلاف الأصل. عندما تباع الأصول تدخل الطلوع، إذا قلنا جمع الطلع طلوع، تدخل الطلوع التي لم تؤبر مع الأصول بمنزلة أنها ليست بثمرة. طبعا هذا التخصيص على ما قيمة له بمجرد أن قال بعد ظهورها انتهى. ما أنت تتفضل فيه من التقسيم لا ينفع عندما تقول بعد الظهور. يعني عندما قال بعد الظهور شمل القسمين، لماذا تقول مطلقا؟ يعني مجرد أن قال لا تدخل الثمرة بعد ظهورها شمل القسمين، بدا الصلاح أو لم يبدو الصلاح. فبالتالي عندما قال مطلقا يعني لا يمكن أن نستثني أي شجرة في المقام. يعني أبي إلا إذا أردت أن تقول هكذا مثل ما تفضلت، لكن ما هو عندما قال بعد الظهور شملت الأمرين، لا يحتاج لأن يقول مطلقا. قال ولا غيره من العقود. أنت الآن إذا أردت أن تشتري شجرة الزيتون مثلا، شجرة الزيتون، لو آجرتني شجرة الزيتون لا تدخل الثمرة التي عليها، يعني حبة الزيتون. عندما تقول إلا إذا قلنا أنه لا يقال عنها ثمرة الزيتون، لنفترض شجرة التفاح ثمرة زيتون ثمرة، أم أنها تدخل فيما يباع مثلا لنفترض بشنو؟ بالجزة والخرط، لأن الخرط يأخذ الحبوب بالخرط، أنه هكذا عندما تضربها تقع الحبوب. الآن المهم إذا كانت هذه إذا كانت، لكن بلحاظ كونها لها أصل يعبر عنها شجرة، فالشجرة لها ثمارها. يعني هذه الحيثيات تحتاج إلى متابعة لغوية. التفاح، فعندما أنا أهبك هذه الشجرة التفاح لا تدخل كثمرة التفاح لي، إلا إذا أنا قلت أهبك الأصل مع الثمرة. أما إذا قلت أهبك الأصل يا شيخ علي شنو؟ ثمرة لا تدخل أهبك. لذلك قال ولا غيره من العقود، معاوضة كانت أو غير معاوضة. يعني مثلا بالمعاوضة والأفترض غير البيع شنو؟ الإجارة. أؤجرك هذه الشجرة لفترة محددة، بتحدد شو المشكلة؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز حسب الظاهر هكذا يجوز، فبالتالي لا تدخل الثمرة. إذا بحسب القاعدة الأولية والأصل الأول يفرق ما بين الأصل والثمرة، بين الأصول والثمرة، إلا في ثمرة النخل ففي طلعها تارة يوجد تلقيح وأخرى لا يوجد تلقيح، فيقول إلا في ثمرة النخل فإنها تدخل شو تدخل؟ تدخل عندما تشتري النخل شجرة النخل تدخل ثمرتها، لكن في صورة واحدة مو بالصورتين. نحن قسمنا النخلة إلى قسمين، في صورة واحدة، ما هي؟ بشرط عدم التأبير تدخل، فمع التأبير لا تدخل. إذن إلا في ثمرة النخل فإنها تدخل في بيعه خاصة، فتكون هذه الصورة على خلاف الأصل، لكن بشرط واحد، بشرط عدم التأبير. شو عبرنا بالتأبير قبل البادي؟ التلقيح، بحيث أنه الطلع الأنثوي يفرقونهم الزراع بالطلع الأنثوي والذكري، فيأتون بالطلع الأنثوي فيشقونه ويذرون عليه طلع الذكور، والباقي الرياح تتكفل به، هكذا يقولون. سبحان الله، رياح لواقح، جعلنا الرياح لواقح. ها؟ مو كل أنثى تلقح، يقولون نلقح واحدة سبحان الله، والباقي الهواء هو عم يحكي عن النخل. بالنخل لكن تأبير عدمه في النخل، فبالتالي هذه العملية لا تكون إلا في النخل. يعني تتعجب من حالة سبحان الله، مسألة التلقيح والتزاوج حتى بهذه الأمور الطبيعية، هذه الأمور الثمار وغيرها. الله أكبر. قال فإنها تدخل في بيعه خاصة بالبايع، التفت. أما لو أنا، هل هذه لا تنفع بالحكمة التي كنا نتكلم عنها شيخ علي قبل قليل، سألت عن الحكمة، فيما لو وهبتك الشجرة النخل لا تدخل الثمرة أبرت أم لم تؤبر في البيع؟ لذلك أنا قلت لك قبل قليل للنص، لولا هذا النص لما فرقنا بين التأبير وغيره وقلنا في أن الثمرة لا تدخل. فهمتم؟ يعني هذه لا تنفع عندما أقول، أنت قلت قبل قليل ما الحكمة في التفصيل بين التأبير وعدمه، قلنا لعله لا تنطبق عليها عنوان الثمرة قبل التأبير. صحيح؟ مش هكذا قلنا؟ فبالتالي تدخل إذا لم تؤبر، هذا فقط في البيع. أما في غيره من العقود قالوا تدخل، عفوا قالوا لا تدخل. استفدتم؟ فبالتالي هذا لا يساعد على الحكمة التي كنا نتكلم عنها. فبالتالي أفضل ما يمكن أن يقال في المقام وجود النص، النصوص صريحة، الأعلام أخذوها وبنوا على مفهومها عندما قال إن لقحت فهي للبائع. فما هو المفهوم من منطق الروايات؟ المفهوم هو أنه إن لم تلقح فهي ليست للبائع، إذن تخرج مع الأصل للمشتري. الآن هنا يمكن لك المناقشة في هذه الروايات بالمفهوم، هل لها دلالة المفهوم أو لا؟
لم تكن مؤبرة.
هو قال الإمام هكذا، طبعا نخل عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كذا، فقال إن لقحت فهي لبائعها. ما هو المفهوم؟ إن لم تلقح فهي للمشتري. هذا ليس منطوقا، هذا مفهوم فهمه الأعلام من هذه النصوص. طبعا يمكن أن نناقش أيضا في أسانيد هذه الروايات، البعض وصف كلها ضعيفة السند، لكن أخذها الأعلام أخذ المسلمات وفصل كل الأعلام وأجمعوا على هذا التفصيل بين التأبير وغيره بناء على هذه الروايات والنصوص التي نقلت عن الأئمة، لكن هم قالوا نهى النبي صلى الله عليه وآله. استفدتم؟ وفصل النبي ما بين الروايات النبوية، فصلت ما بين التأبير وعدمه والتلقيح وعدمه. المهم، لكن يعني هذا الجبر إذا كنا نقول به بأن المشهور قد عمل به، فبالتالي لابد أن نفصل، أن نفصل ونأخذ بالروايات. لكن يمكن أيضا المناقشة أصولية في أن هذه الروايات لها دلالة على نحو المستوى يعني لها حجية في هذا المفهوم الذي استفاد أو لا.
لا شيخ، لأنه غير المؤبرة ما فيها فائدة حتى تستقل بثمن.
الآن قلت هذا كان يتكلم عنه الشيخ علي، فقلنا له ماذا الآن؟ هذا ما الفرق فيه بينه وبين هو قاله خاص بالبيع، أما في الإشارة لا، لا تدخل الثمر حتى لو لم تؤبر، لا تدخل، تبقى لمالكها. معنى لو وهبتك الآن، وهبتك نخلة وفيها طلع لم يؤبر، يبقى شنو؟ البائع. إنما تخرج إلى المشتري مع عدم التأبير بشرط البيع فقط، للنصوص قالت لا هي للبائع، فهو خصصوه، فالمسألة خرجت عن الأصل في البايع ومع عدم التأبير وفي غير ذلك من العقود. لابد أن نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ عدم الدخول حتى لو لم تؤبر. إذن الأعلام يتكلمون بهذه الروايات التلقيح وعدمها في جهات ثلاث، في ضعف سندها، يتحدثون أيضا في أن هذا المنطوق يستفاد منه هذا المفهوم، ويتحدثون في أن هذا هل هو مختص بالبيع أو لا. يعني ثلاثة عناوين يمكن لك أن تفتحها إذا أردت أن تفصل في هذه النصوص. أحسن. الآن إن أقيم الإجماع والشهرة على العمل بهذه الرواية الضعيفة، سهل، هذا يصبح مبنى على نحو المبنى الرجال اللي عندك، في حيث أنك الشهرة عندك تجبر أو لا تجبر، يبحث في محله يعني. قال إلا في ثمرة النخل فإنها تدخل في بيع خاصة بشرط عدم التأبير. ها يريد أن يشير إلى هذه النقطة الثالثة، ولو نقل أصل النخل بغير البيع مثل شنو؟ إجارة هنا معاوضة، هبة من دون معاوضة. ها فكغيره من الشجر، اشرح شو يعني فكغيره من الشجر؟ لا تدخل الثمرة حتى لو كانت طلعا غير مؤبر، لا تدخل مع الأصول كغيره من الثمار. إذن عدم التأبير في النخل لطلوعها إنما يدخل في الأصول في صورة واحدة، بيعا مع عدم التأبير، وفي غير البيع نرجع إلى الأصل. ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات. أبيعك كل الشجر اللي هنا إلا هذه الشجرة، أريد أن أبقي شجرة من ضمن فيما بين كل الشجرات التي أبيعها، شجرة واحدة أستذكر ذكريات والدي وجدي وجد جدي، لا شجرة واحدة بدي أخلي من الأثر المرحوم. فبالتالي أريد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. تقول أبيعك كل الشجرة إلا هذه الشجرة، إلا هذه مثلا ثلاث شجرات، تستطيع أن تستثني شجرات معينة، بتروح بتحط حد علام بتقول هذه لم تباع، هذه ليست البيع، تعلمها تؤكد عليها تعطي عليها إشارة تشهد على أشخاص على أن هذه الشجرة لم تباع وهكذا. ويجوز استثناء شجرة معينة أو شجرات معينات، ويجوز استثناء جزء مشاع. أبيعك كلها يعني أبيعك نصف هذه الشجرات، أبيعك ربع هذه الشجرات، أبيعك ثلث هذه الشجرات، يجوز كالنصف والثلث، حتى يمكن لك أن تقول أبيعك أرطال من هذه الثمرات التي تنتجها هذه الأشجار، يجوز. أبيعك طن من التفاح من هذا البستان، يجوز. يعني الأمر سهل، لكن ما يريد أن يفرق فيه أن تبيع شجرة معينة يختلف أن تبيع شنو؟ ثلث مشاع. ما هي الثمرة تظهر؟ تظهر الثمرة عندما يتعرض هذه الأصول وتتعرض هذه الثمرات إلى التلف من قبل الله عز وجل من دون تفريط.
يعني ما نريد أن نبحثه الآن فيما لو نفصل بين حالتين. الحالة الأولى وهي أنه شجرة معينة، معينة في الخارج بأوصافها، بكبرها بسنينها بعمرها بأقصامها بجذوع معينة، هذه محددة في الخارج. وأخرى شجرة لكن أو شجرات لكن على نحو الإشاعة، يعني مثلا تقول ثلث هذا البستان من الأشجار، ربع، نصف، هذا يعبر عنه على نحو الإشاعة. إذا لا يوجد بيع لشجرة معينة، فهنا يقولون هذه الشجرة المعينة لو حصل، لنفرض لو حصل تلف في شجرة أخرى، هذه الشجرة تبقى للبائع صحيح؟ والباقي كله انتقل. أو لنفرض هذه الشجرة معينة بيعت، هذه تخرج عن ملكي إلى ملك المشتري، والباقي الأشجار تبقى لي لنفرض. تستطيع أن تستثني وتستطيع أن تبيع، يعني هذه الاستثناء يقابله بيع. فعندنا يتعرض المحصول إلى ثلث، لنفرض جاءت صاعقة وحرقت، بقيت هذه الشجرة التي استثنيت، هنا يتحملها البائع، أو باع هذه الشجرة وبقيت لنفترض لا يتح، لأن هنا عندما يتميز في الخارج المبيع ما يحصل من تلف لا يتحمله الآخر، لا يكون شريكا في تحمل التلف أصلا. مثل ما بيجي يقول لك هذه الطاولة لي وهذه الطاولة لك، إن تعرضت طاولتي للتلف لنفترض، أقول لابد أن تساعدني في هذا التعويض، لأن هذا معين وذاك معين، هذا مالك وهذا مالك. يعني التفصيل والتمييز بين المبيعات قد حصل، فما حصل فيه التلف على صاحبه، بخلاف ما لو بعتك نصف الثمرات، نصف الأشجار، كم شجرة؟ 100 شجرة، أبيعك نصف هذه 100، ها؟ فأنت اشتريت 50، جاءت حال إلى هي عاصفة وبرق وحرق 50 تلف، هذا 50 التلف على من؟ قالوا على الطرفين، لأنه هنا المبيع إنما هو على نحو الإشاعة لا على نحو التعيين في المقام، فيتحمل المشتري ما يتحمله البائع، أما هنا لا، كل شخص مبيعاته منفصلة عن الأخرى، فما تلف على مالكها، هذا ما يريد أن يرتب الثمر عليه. فترك مثلا أبيعك طن، الآن عبر التعبير استخدموا كلمة الطن عندكم، أطنان طن، فبالتالي طن 100 كيلو أرطال كانوا يقولون، لنفترض هكذا، فأنت عندما تعرضت الثمار للتلف أنت اشتريت منه من نفترض 100 طن والمحصول 200 طن، يعني إذا اشتريت النصف أو اشتريت الثلث أو اشتريت الربع، فإن تعرض للتلف فلا بد أن تحسب بنفس هذه النسبة. فعندما نأتي ونقول بقي 50 وبقي 50، صحيح؟ أنت عندما اشتريت النصف ماذا تأخذ؟ تأخذ يعني نصف 50 عليك ونصف 50 على المشتري. إذا مع أنك في البداية عندما اشتريت النصف اشتريت 50 شجرة، لكن عندما حصل التلف كم تستلم؟ تستلم 25 شجرة.
مثلا في الإشاعة
قد يكون هناك تعيين، لا، لما أقول الإشاعة ليس تعيين، إذا قلت بمجرد معين في الخارج ذهب إلى القسم الآخر، نقول هذه الشجرة كم نسبتها؟ لو كانت نسبتها النصف معينة، يعني تارة يكون النصف معين فيدخل هنا في الخارج، هذه شجرة هذه شجرة هذه شجرة هذه شجرة، وكل المستردية 10 شجرات، إذا تعين النصف، لما نتكلم عنه لا على نحو التعيين إنما على نحو نصف البستان تعرض للتلف، النصف الذي اشتريته هو النصف الباقي يكون بحسب النسبة، بقي النصف فأنت تملك نصف النصف فقط، فالتلف يكون على البائع وعلى المشتري. هذه من ثمرات تقسيم المبيعات على نحو التعيين وأخرى على نحو الإشاعة. قال يعني هذه خلاصة ما يريد أن يتكلم عنه ونختم هذه المسألة. ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة، هذا قسم الأول، وجزء مشاع هذا هو القسم الثاني كالنصف والثلث، وأرطال معلومة هذا القسم الثالث. ولكن نحن ماذا فعلنا على اللوح؟ جعلنا الشجرة المعينة بقسم والأرطال والإشاعة قسم آخر. قال وفي هذين الفردين، من إن هذين الفردين؟ الإشارة إلى الأقرب من الأقسام الثلاثة، يعني القسم الثاني والقسم الثالث، وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة، طبعا المعلومة معلومة المقدار محددة، يعني يسقط من الثقال، يسقط من الثنيا بحسابه. أنا أريد أن أشتري 10 أرطال، لنفترض أن 10 وبقي 10 أخرى،
تعرض للتلف منها 10، فأنت لا تقول أنا أخذ حصتي، لا، ما تعرض للتلف عليك وعلى البائع. يقول يسقط من الثنية، الثنية شو قصده بالثنية شيخ علي؟ الاستثناء الذي أنت استثنيته بحسابه، أي نسبته إلى الأصل لو خاست الثمرة بأمر من الله. فأكتب هنا يصبح ما بقي بعد التلف بحكم الشركة ما بين البائع والمشتري، فيتحمل المشتري مع البائع كل، يعني يتحمل ما يتحمله البائع بلحاظ التلف. أنت ما عندما اشتريت النصف تأخذ نصف الباقي، مو بتجي تقول أنا النصف يعني بيطلع لي 10 شجرات، لا، يمكن كل اللي بقيوا 10 شجرات تأخذ النصف، يعني قداش؟ 5، وهكذا. بخلاف المعين، شو قصده بالمعين شيخ علي؟ المعين يعني القسم الأول، يعني بالتقسيمات الثلاثة على الكتاب يعني القسم الأول. بخلاف القسم الأول الذي تكون فيه الشجرة معينة والشجرات معينة في الخارج، فبالتالي المبيع مميز ما بين البائع والمشتري، فبالتالي لا يجب الحكم بالشركة، فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيء. طبعا التلف إذا كان بأمر من الله من دون تفريط من المشتري. لماذا القسم الأول يفترق عن القسم الثاني والثالث؟ قال لامتيازها، هذه اللام لام التعليل، لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه بخلاف الأول. شو قصده بالأول؟ يعني ما تكلم عنه أولا عندما قال هذين، بخلاف الأول لأنه حق شائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما، على من؟ على البائع والمشتري إذا كان التلف طبعا بغير تفريط كما عبرنا قبل قليل. شنو؟ لو خاست الثمر بأمر من الله. هنا إشارة لطيفة من الشهيد، ماذا يقول؟ وقال المصنف رحمه الله في كتابه الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع.
وذكرك شيخ سلمان من هو اللي عم يجي عن مسألة السابعة بارك؟ شيخ محمد بقروف، مسألة السابعة صعبة الآن يربطنا فيها. يقول ما الفرق هنا؟ تميز ما بين الشجرة المعينة، يعني المبيع المعين والمبيع على نحو الإشاعة، فهنا تجعل المشتري شريكا مع البائع وهنا لا تجعل المشتري شريكا مع البائع. لننسى هذه الصورة الواضحة التي لا خلاف فيها، مالك يختلف عن مالك ولا دخل لمالك في مالك. هنا يريد أن يشكل ويذكرك في تلك المسألة عندما ذكرنا مسألة الصاع من الصبرة. الصبرة تريد أن تشتري صاعا، لو تعرض ما في الصاع للتلف ماذا قلنا حق المشتري هناك؟ أنا أريد أن أشتري الآن كيلو من هذه الصبرة من الخيار والبنان، هذا الكيلو تعرض للتلف، المشتري ماذا يكون؟ قلنا هناك تكون مخير، إما يفسخ وإما شنو يأخذ كيلو آخر، صاع آخر، صبرة يعني صاع آخر من هذه الصبرة. هناك لم تحكموا هكذا، يريد أن يقول الشهيد الدروس، هناك لم تحكموا بأن التلف على البائع وعلى المشتري، وهنا حكمتم على أن التالف على البائع وعلى المشتري، ما هو الفرق؟ أكبر إلا أن يقول.
قال المصنف: وقد يفهم من هذا التوزيع، ها؟
هذا التوزيع هنا يشارك المشتري البائع وهنا لا يشاركه، ماذا نفهم منه؟
قال: وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة.
صح، أريد أن أشتري كيلو من هذه الصبرة على
لماذا هناك لم تنزلوه على الإشاعة؟ فبالتالي
شو النتيجة؟ انت اللي بتطلع النتيجة. طلع. فبالتالي هناك كنا لابد ان نحكم كما حكمنا هنا في ان يكون التلف على المشتري وعلى البائع. لماذا لم نقل هناك ان المشتري يتحمل، وقلنا كل التلف في الصبرة يتحمله البائع فقط؟ ما الفرق بين بيع الصاع في الصبرة وما بين بيع النصف الثلث على نحو الإشاعة من هذا البستان؟
هذا هو يريد أن يقوله. قال تنزيل شراء، وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبر على الإشاعة، وقد تقدم في تلك المسألة السابعة ما يرجح عدمه. شو بيقول الشهيد شهيد؟ ففيه سؤال الفرق. إن بالحق نسأل ولا لا؟ شو أصدف فيه سؤال الفرق؟
أحسن لي أنا أسأل هكذا. ففيه السؤال لي أنا أسأل، ما الفرق عندما يباع صاع من الصبرة لا يتحمل المشتري شيئا، وهنا عندما يشتري النصف والثلث ويتعرض للتلف فالتلف على الطرفين فيتحمل المشتري عن البائع؟
فينا نسأل والله ما فينا نسأل. أقول ففيه سؤال الفرق، ما الفرق؟ يعني أنا عندما أريد أن أشتري كيلو خيار فلو تعرض للتلف لا أتحمل شيئا، تفضل سلمني الخيار الكيلو، انا تلف عندي نصف المبيع، لابد ان اقسم لك اعطيك نصف كيلو، هكذا يكون شبيهة بهذه المسألة. وانا اقول لا، هناك عندما كنا نقول بان المشتري لا يتحمل، هناك حتى اذا تتذكرون في المسألة السابعة هناك قلنا المخير يجوز له أن يفسخ، هنا لا يوجد فسخ، هنا لابد أن يتحمل المشتري ما يتحمله البائع بالنصف، يأخذ نصف الباقي مو النصف الذي اشتراه، نصف الباقي يتحمل، أما هناك لا يتحمل، هناك لأن المبيع كلي. أنا عندما اشتريت منك كيلو يا شيخ علي كلي في المعين، صحيح معين في هذه الصبرة، لكن عندما أشتري كيلو في المعين صاع من هذه الصبرة هذا لا يجعلني أنني ألتزم بأنه لو تعرض التلف أنت لابد أن تحقق لي هذا الكيلو. أما هنا أنت عندما اشتريت الشجرات صح عندما قلت النصف، لكن نصف هذا المبيع، أما هنا لم تقل ثلث الصبرة إنما قلت كيلو من الصبرة، أنت تريد كلي في هذا المعين، أما هناك النصف صحيح النصف وهو مشاع لكنه معين في الخارج وليس المبيع على نحو الكلي، على نحو الإشاعة لكن في الخارج. أما هنا لا، عندما أقول لك أريد أن أشتري منك صاعا الآن بتعبيرنا كيلو، فبالتالي هذا لا يعبر أنك أصبحت على نحو التعيين تريد أن تشتري، لا تريد أن تشتري كلي لكن في هذا المعين كل الصاع، لكن الصاع لم يحدد، أما بلحاظ النصف النصف محدد في هذه الدائرة، هذا الأمر مختلف تماما. لذلك يمكن الدفاع عن أنه لا يحتاج إلى سؤال الفرق، مع أنه تأملوا فيه، يعني ما يقول عنه الشهيد الثاني في أنه ففيه سؤال الفرق، هذه كلمة ففيه سؤال الفرق كلام الشهيد الأول أم الشهيد الثاني؟ الثاني مو كلام الشهيد الأول. إذن حقه أن يقول الشهيد الثاني مثلا ما الفرق، لكن إذا استطعنا أن نميز كما ميزنا قبل قليل، عندما أقول صاع مو على نحو التعيين في الخارج، أما حتى لو قلت النصف هنا من الشجرات أنت تعين في الخارج. في يعني وقلنا يعني هناك في أنه من باب بيع الكل في المعين، أما هنا لا، مو بيع الكل في المعين، نصف هذا المعين، نصف ثلث هذا المعين تختلف. نعم عندما تقول أشتري منك ثلث هذه الصبرة، شنو؟ لابد أن يجري فيها الكلام ما يجري هنا. أرجع وأعاد، يقول لك كيف توزع الحصص الناقص على الحصة المشاعة، يعني المشاعة يعني في القسم الثاني. ها؟ قال وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة، يعني يعيدها الشيء الثاني، جعل الذاهب عليهما، ها؟ عليهما هنا على البائع وعلى المشتري، والباقي لهما على نسبة الجزء. ما الباقي؟ بقي النصف، فإن كان البيع على النصف فتقول نصف النصف، وهكذا. وأما في الأرطال، هذا في شنو؟ في الإشاعة. أما في الأرطال الذي هو القسم الثالث، نحن قسمنا ثلاثة أقسام، شجرة معينة على نحو الإشاعة، أرطال معلومة. وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة، تقول طبعا الجملة بالتخمين، كيف تكون بالتخمين؟ هكذا تنظر، طبعا يكون عندك حدس وحس، تفهم عند حدس الزراع، ينظر إلى هكذا شجرات عنده، يقول هذه سوف تعطيني طنا من التفاح بالتخمين. فأنت عندما بعته تقول أريد خمسة أطنان من هذه العشرة، فتعرضت للتلف، فعندما تقول خمسة من عشرة إذن النصف، فتطبق قاعدة الإشاعة. قال وأما في الأرطال المعلومة فكيف تعتبر؟ قال يعتبر الجملة بالتخمين. الجملة يعني تكتب هنا، ما المراد بالجملة؟ مجموع الثمرات، هذا قصده في الجملة. وينسب إليها المستثنى، كم استثنيت؟ أبيعك كل هذه الثمرات وأستثني الربع، أدش الباقي؟ الباقي خمسة، تستثني ربع الخمسة، وهكذا. ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة التي اشترى فيها. يعني أنت اشتريت مثلا خمسة أرطال، خمسة أرطال كم نسبتها من المظنون قبل التلف؟ نسبتها الربع، فتنقص من الباقي الربع، وهكذا. والحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم.